بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال حديثنا مستمرا حول الغيبة، وقد كان كلامنا فيما تقدم في بيان مفهومها وتحديد المقصود منها، وقد ذكرنا بأن المصنف أشار إلى عدم إمكانية الاستناد لكلمات أهل اللغة خصوصا، وأن النصوص الشريفة قد تضمنت تعريفا لحقيقة الغيبة، وقد ذكر مانعه من الاستناد لكلمات أهل اللغة أن كلماتهم غير دقيقة مختلفة فلا يمكن الاعتماد عليها. وقد عرفت من خلال ما تقدم عدم تمامية ما أفاده زيد في توفيقه، فإن كلماتهم صريحة وواضحة في المطلوب، وبينا ذلك في البحث الماضي. أمر الثاني، ما يظهر منه من أن للغيبة حقيقة شرعية لأنها مستفادة من النصوص، وقد ذكر نصا وأشار إلى الآخر. أما النص الذي ذكر فهو ما عبر عنه بصحيحة عبد الرحمن بن سيابة، والرواية واردة في الوسائل مجلد 12 باب 152 من أبواب أحكام العشرة، حديث 12 صفحة 282. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، عفوا صفحها الحديث كم؟ أيوة اشتباه من عندي، حديث رقم 2 صفحة 288 باب 154 حديث رقم 2. العتب على النظر سيد محمد بن يعقوب كنيني عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن سيابة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليك، وأما الأمر الظاهر مثل الحدة والعجلة فلا، والبهتان أن تقول فيه ما ليس فيه. خب، هذه الرواية قلنا فيما مضى بأن دلالتها على بيان المقصود من الغيبة واضحة. نعم، قد يناقش في سندها، فإن راويها وهو عبد الرحمن ابن سيابة لم يوثق في كلمات الرجاليين. نعم، يمكن توثيقه بأحد التوثيقات العامة، منها وقوعه في أسناد كامل الزيارات الذي شهد مؤلفه بوثاقة جميع من وقع في أسناده. وقد سمعت منا غير مرة عدم إمكانية الاستناد على الكبرى المذكورة، لا للتشكيك في نسبة الكتاب ولا في صدور المقدمة، وإنما للتأمل في دلالة العبارة المذكورة على التوثيق. فإن من المحتمل جدا، طبعا أضعف التقادير عندنا في العبارة المذكورة احتمالا، الاحتمال الأول أن العبارة المذكورة صريحة الدلالة في الشهادة بالوثاقة، لكن وثاقة من؟ احتمال الأول أنها وثاقة مشايخ ابن قولويه المباشرين دون غيرهم، وبالتالي سينحصر الأمر في 33 شيخا تقريبا. احتمال الثاني لا، أن العبارة ناظرة لوثاقة جميع من وقع في أسناد الكتاب، فتكون مفيدة لوثاقة ما يربو على 300 راوي، وشتان بين النتيجتين. وكلا المحتملين كما يدعون أصحاب الاحتمالين، كلا المحتملين متصور والعبارة تحتمله. من هنا قال بعض الأعلام المعاصرين من مراجع التقليد بأن العبارة مجملة، لأنه لا يوجد عندنا ما يوجب ترجح الاحتمال الأول على الاحتمال الثاني، أو ما يوجب ترجح الاحتمال الثاني على الاحتمال الأول، فلا مناص من الوصول لنتيجة مفادها أن المقام مقام إجمال في العبارة. هذا طبعا بناء على التسليم بظهور العبارة في التوثيق، وإلا بناء على ما قررناه غير مرة أن العبارة ليست ناظرة للتوثيق أساسا من قريب أو بعيد. النتيجة هذا الأمر الأول. حرف بيزاني تفضل.
إذا حصر الأمر في الاحتمال الأخذ بالقدر المتيقن
ما هو مورد هذا؟ طبعا الأخذ بالقدر المتيقن دائما زين، هذه مقام محاورات عرفية زين، فهل في مقام المحاورات العرفية يعملون بمثل هكذا أمر في الشهادة؟ المفروض هنا دعويان زين، وإن كان محتمل بس يبدو لي أن العرف لا يقبل بهذا المعنى، لأن المفروض أن صاحب الدعوة الأولى يرفض الدعوة الثانية وصاحب الدعوة الثانية يرفض الدعوة الأولى، وإن كانا مشتركين في الحقيقة ليسا مشتركين في هذا المقدار بل هما متعارضين زين، يعني صاحب الدعوة الثانية القائل بأن المقام مقام قبول لجميع من وقع في أسناد الكتاب ما يقبل بالتفكيك، لأن ما أخذ المسألة على نحو العموم المجموعي زين، فمو ما أخذ على نحو الحصة الحصة حتى تسوي القدر متيقن. صار واضح؟ طيب خب، وإن كان محتمل اللي تفضلتوا بوارد يعني لا أريد أن أقول لا، لكن هم هكذا ينظرون. طيب الوجه الثاني الذي يمكن ذكره في المقام لإثبات وثاقة ابن سيابة، طبعا ده كلامكم يا شيخ مصطفى بناء على دلالة العبارة على الوثاقة التفتين، أما بناء على مدعانا لأن العبارة لا ظهور فيها احنا فارغين عن الموضوع تماما. طيب الوجه الثاني الذي يمكن ذكره في المقام رواية ابن أبي عمير عن، وقد ذكر الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه في العدة أنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، وقد عرفت منا فيما مضى تمامية الكبرى المذكورة زين، فيمكن التعويل عليها. ثلاثة، اشتمال السند على يونس بن عبد الرحمن وهو أحد أصحاب الإجماع الذين أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم، وبناء على مختار المشهور يا شيخ شاكر المدني في مدلول عبارة الكشف أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح، أن المقصود من ذلك عدم الحاجة إلى ملاحظة من وقع بعد أحد أصحاب الإجماع في السند، يعني البناء على وثاقة جميع من وقع بعدهم سوف يبنى على اعتبار مرويات، بل اعتبار عفوا عبد الرحمن بن سيابة. خب هذا أيضا الوجه محل تأمل، هل أن عبارة الكشي تساعد على هذا المعنى أو لا؟ الصحيح عدم مساعدتها. هناك احتمال ثاني بنى عليه الفيض الكاشاني واختاره السيد الخوئي من أن عبارة الكشي ناظرة إلى وثاقة نفس أصحاب الإجماع، وأيضا هذا الكلام في غير محله. الذي أتصور والله تعالى أعلم، لو كنا وظاهر العبارة إذا لم نقبل بمقالة المشهور قطعا لا يمكن القبول بمقالة الفيض الكاشاني كما هو مفصل في محله. ثلاثة، البناء أو أربعة عفوا، البناء على وثاقته لكونه أحد وكلاء الإمام الصادق عليه السلام الذين اعتمد عليهم في تقسيم الأموال على عوائل من قتل مع عمه زيد بن علي، وهذا يشير إلى كونه معتمدا عند الإمام الصادق صلوات الله عليه، فيدل بالدلالة الالتزامية لو لم تكن المطابقية على وثاقته. لكن يعني شلون الإمام؟ يعني عندنا نقطتان، الأولى أن الإمام اعتمد عليه في التوزيع، والثانية أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام مو اعتمد عليه في التوزيع كيفما كان، وإنما اعتمد عليه في التوزيع في أمر خطير يتمثل في من قتل مع عمه زيد، وبالتالي نوع من أنواع المعارضة للسلطة بطريق أو بآخر. صار واضح كلامي؟ وبالتالي كون الإمام اعتمد عليه في هذا الموقف الخطير دليل على أنه مستودع أسرار، أو أنه ممن يوثق به، من أنه من يؤتمن إلى آخر. انصافا أقصى ما يمكن الاستفادة من هذا أن الرجل من الشيعة، أما أن الرجل لا يكذب لا، بل لو قال أحدكم كونه من خاصة الإمام الصادق، من المقربين، من الذين اعتمد عليهم، من يستدعي أن يكون الشخص صدوقا غير كذاب، وإلا لا معنى لأن يعول الإمام عليه السلام على شخص في أمر خطير هكذا على شخص كاذب. يمكن البناء والأمر سهل. على أي؟ لو بني على مقبولية روايات ابن سياب لرواية ابن أبي عمير عنه لم يكن في ذلك ضرر. إذن الدلالة تامة والسند تام، فلا مناص من الاستناد للرواية المذكورة. قال المصنف: إن لم تقبلوا برواية عبد الرحمن بن سياب لعدم اعتبار سندها عندك أيها السيد الخوئي، لأن الطرق الأربع التي قد ذكرت لإثبات وثاقة عبد الرحمن لا يصلح شيء منها بنظرك، أمكننا أن نتمسك برواية داود بن سرحان والتي عبر عنها المصنف أيضا بالصحيحة، وهي واردة في نفس الباب 54 بعد 100 مجلد 12 من أبواب أحكام العشرة، حديث رقم 1، محمد بن يعقوب كليني عن الحسين بن محمد الأشعري عن معلى بن محمد البصري عن الحسين بن علي الوشاق عن داود بن سرحان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغيبة، قال: هو أن تقول لأخيك في دينه ما لم يفعل، وتبث عليه أمرا قد ستره الله عليه لم يقم عليه فيه حد. قلنا في الدرس الماضي ونؤكد بأن الرواية من حيث الدلالة أيضا تامة، وهي مشيرة إلى بيان حقيقة الغيبة، زين، خصت ذلك بدينه، فهل يستفاد من ذلك أنه لو ذكره لأن العيوب عندنا قد تكون عيوبا في الدين وقد تكون عيوبا في غير الدين، مثل عيب في التصرف مثلا، يعني عيب في إدارة الحياة وشأنها إلى آخر، ربما حتى عيب في الجسد لا يكون ظاهرا عند الناس مثلا. طيب، فهني هل أن التعبير بدينه يشير إلى الاختصاص بالدين أم لا؟ هذا من باب الفرض الأكمل والأوضح عند الناس عادة، لأنه قضية له الإدارة في شؤون. افترضوا مثلا الآن سيد حسين ينتقدني في أمر من الأمور المتعلقة بشأن الحياة، أنا كل يومية أشتري لعباية وألبسها، سيد حسين يجي ينتقدني يقول لي أبو أحمد سفيه لأنه لا يحسن التصرف، أما أعتبر ضعيف؟ كلم سيد حسين أقول له لم يطال العنب، يقول حامض. لو عندك يا سيد حسين كان اشتريت كل يومية بدال العباية عبايتين، واحدة صبح وواحدة الليل، فأنت قاعد تحسنني في الحقيقة، ما يزعل عني أنا هذا الكلام، مع أن قضية ترتبط بتصرف الإنسان، وقد يعتبر سيد حسين هذا عيب في إدارة الشأن المالي أو إدارة الشأن الحياتي. يعني بعض القضايا قد لا يعتبرها المبتلون بها زين عيوبة، وبالتالي لا يعنون لها فلا يعولون، على ما ينقل إليهم. بينما القضايا الدينية مثلا لا، بعد قضايا واضحة، أجلكم الله رجل متجاهر بشرب الخمر، رجل متجاهر مثلا باستماع الغناء متجاهر، لا معنى. واسمو قضية، قضية الدين مقضيته، هو اعتبر أن أجلكم الله شرب الخمر أمر طبيعي. لا يا مولانا، الميزان عندنا الدين، الميزان عندنا الشارع، فهنا نقطة. فلعل هذا الأمر يعني قد يكون ذكر الدين لا لخصوصية حتى يتصور أحدنا بأن المقام يختص بالدين، وإنما ذكر الدين بأنه الموضع المتفق عليه تقريبا مع ملاحظة البقية، والأمر سهل. على أي حال دلالة الرواية على المطلوب تام، زين، خصوصا إذا قلنا بعدم خصوصية الدين وأن ذكرها من باب الفرد الأوضح، لا كلام لنا فيها في بيان حقيقة الغيبة. لكن المشكلة في سندها كما ذكر المصنف، اشتمل سندها على من؟ اشتمل سندها على محمد، على معلى بن محمد، على معلى رحمكم الله، على معلى بن محمد البصري. معلى بن محمد البصري لم يرد في حقه توثيق صريح في كلمات الرجاليين، مع أن النجاشي على سبيل المثال ذكره، وبالتالي لم ينص على وثاقته. من هنا قالوا بأنه يمكن البناء على وثاقته من خلال أحد الطرق العامة التي ذكرت للتوثيق. أحدها أنه قد وقع في أسانيد كامل الزيارات لابن قولويه رضي الله تعالى عنه، وقد شهد ابن قولويه بوثاقة جميع من وقع في أسناد كتابه. وقد سمعت منا قبل قليل الحديث عن هذا الأمر، وأنه لا ظهور للعبارة المذكورة في مقدمة الكتاب لإثبات الوثاقة. الطريق الثاني، واعتمده سيدنا قدس الله تربته الطاهرة، أنه قد وقع في أسانيد تفسير علي بن إبراهيم القمي الذي شهد في مقدمة كتابه بوثاقة جميع من وقع في أسانيد الكتاب. وقد سمعت أن تمامية الوجه المذكور تقوم على توفر أمور ثلاثة: واحد، أن تكون نسخة الكتاب الموجودة بأيدينا هي نسخة كتاب علي. اثنين، أن تكون المقدمة الواردة في بداية الكتاب صادرة عن علي. ثلاثة، أن تكون العبارة الموجودة في مقدمة الكتاب ظاهرة في الشهادة بوثاقة جميع من وقع في أسناد الكتاب. ويكفينا فقدان واحد من الثلاثة للبناء على شنو؟ على عدم تمامية الوجه. مثلا البناء على أن النسخة الموجودة بأيدينا اليوم ليست كتاب علي بن إبراهيم القمي، هذا يكفينا لرفع اليد عن الوجه المذكور حينئذ. والكلام في الثلاثة أمور وارد فضلا عن واحد منها، نتيجة عدم التمامية. ثالث الأقوال أو ثالث الطرق عفوا التي يمكن البناء عليها في إثبات وثاقة معلى، شهادة النجاشي في شأنه أن كتبه قريبة، لأن النجاشي عندما ذكر ترجمته قال في نهايتها وكتبه قريبة، وهذا يشير إلى أن كتبه موافقة أو متضمنة لما وافق أصول المذهب وقواعده، فيكون ذلك كاشفا عن وثاقته فيثبت المطلوب. أجاب بعض فضلاء العصر زيد في توفيقه في كتاب الحج المجلد السادس الثاني، قال حاصل كلامه وفقه الله، قال بأن الوجه المذكور إنما يصل، خلاصة كلامه ببيان مختصر، الوجه أخص من المدعى. زين شلون يقول؟ إنما يصلح الوجه المذكور للدلالة على وثاقته حال إحراز أن النصوص المروية عن مأخوذة من كتابه، من كتبه التي شهد النجاشي رحمه الله بأنها قريبة. زين، أما لو كان النص المروي عن ليس منها فلا يمكن البناء على اعتباره ووثاقته. والظاهر لا زال الكلام بياني أنا بس وملخص كلامه أن مروياته ليست مأخوذة من كتبه. لماذا؟ لأننا إذا رجعنا إلى كتب الفهارس التي تعرضت إلى أسماء الكتب نجد أن أسماء كتبه لا يظهر منها الاشتمال على الفروع الفقهية أو الأحكام الفرعية. لاحظوا هذه أسماء كتبه كما ذكر ذلك النجاشي، منها كتاب الإيمان ودرجاته وزيادة ونقصانه، منها كتاب الدلائل، منها كتاب الإمامة، منها كتاب فضائل أمير المؤمنين عليه السلام، منها كتاب قضايا عليه السلام، منها كتاب المروة، منها كتاب سيرة القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذه الكتب لا يتصور أنها كتب زين تتضمن الأحكام الفرعية الفقهية، وبالتالي يصعب البناء على أن كتبه التي تحدث عنها مشيرة لهذا المعنى. وبعبارة أخرى فعلا تعبير النجاشي أن كتبه قريبة يعني من المذهب قواعده وأصوله، وبالتالي لو كانت الرواية أثبتت وإلا فلا. هكذا أفاد بعض فضلاء العصر وفقه الله. أعطيكم دقيقة إذا أحد منكم يقبل أو ينقض الكلام. شيخ علي،
يعني إذا حصر الأمر في هذه الكتب حقك المطرق من الرواية بالنسبة لكلامكم حول يعني المعلق لمحمد،
احنا نبغى الكلام في ذا الوجه. الرضا وفقه الله يدعي بأنه إذا كانت الرواية من كتبه نعم، أما لو لم تكن من كتبه فلا. أخلاصة كلام الرضا، والرضا رضا بعد ما يحتاج. شيخ مصطفى، الصحيح عدم تمامية ما أفاق، ذلك لأن الفاضل المعاصر خلط بين أمرين، خلط بين الوثوق بالمتن وخلط بين الوثاقة، فإنما قربه للدلالة. إذا كان مقصود النجاشي فغايته الوثاقة بالصدور بلحاظ المتن، لأن مضامين نصوصه موافقة لأصول المذهب وقواعده، فبالتالي الروايات معتبرة، فالكلام في المتون وليس الكلام في الأسناء. قد يدافع أحدكم، فإذا دي قضية أولى لابد من التفريق بينها، قد يدافع أحدكم وهذه الآن اللي أغضيها فيقول بأن الفاضل المعاصر وإن كان نظره للمتون إلا أنه ملتفت أن اعتبار المتون يدل بالدلالة الالتزامية على اعتبار راويها هذه اللولة، فبالتالي يكشف قوة المتن الموافق لأصول المذهب وقواعده أن الراوي ليس كذابا هذه اللولة. إذا كان الأمر كذلك فلا ربط لذلك بالكتاب، لأن النتيجة أننا سنصل إلى أن المدلول الالتزامي لقبول مروياته في كتبه أنه غير كذاب، فلا خصوصية لخصوص ما رواه، بل هي النتيجة ستكون عامة. بعد مو أنه غير كذاب في خصوص هذه الرواية، كذاب في الرواية الأخرى، زين هالتفصيل لا وجه له إلا أن يدعي لا، نحن لا نسلم بالمدلول الالتزامي على نحو الإطلاق، وإنما سنصل بالمدلول الالتزامي في كل مورد مورد، وهذا دقة عقلية زائدة لا يحتملها البحث الرجالي. فالمقتضى الظهور العرفي، إذا قلنا أن كتبه قريبة تدل بالمدلول الالتزام على كونه ثقة غير كاذب، هذا المقدار يبدو لي يكفي للبناء على وثاقته، صار واضح. لكن الذي أتصور أن أيضا العرف لا يلتفت إلى هذا المدلول الالتزامي، بمعنى أن العرف يقرر أن كتبه قريبة يعني موافقة لأصول المذهب، أما أنه لا يكذب أو لا فذاك بحث آخر، هذا المتصور. سيما أن المدلول الالتزامي هم قضية عقلية ترى، يعني مو ظهور عرفي وإنما مدلول عقلي تقريبا، وبالتالي لا يبني يعني يصعب البناء عليه في مقام الاستظهار، والأمر سهل على أي هذا ما يمكن البناء عليه. إذن النتيجة أن معل بن محمد ممن لم أو لم يثبت طريق لوثاقة. الطريق الرابع والأخير ما أشار إليه المصنف في المقام، إكثار رواية الجليل عنه، فإنها أمارة من أمارات الوثاقة. وقد أكثر حسين بن محمد الأشعري أستاذ الشيخ الكليني رضي الله تعالى عنه الرواية عنه، وإكثار الجليل كما قلت كاشف عن الوثاقة. قد سمعت منا مكررا عدم تمامية شيء مما ذكر. النتيجة أن الوجوه الأربع المذكورة للبناء على وثاقة معلا لم ينهض شيء منها في مقام الإثبات. في المقابل قد يحكم بضعف المعلا لأمرين. أمر الأول ما ذكره ابن الغضائري رحمه الله عنه، فقد ذكر أن حديثه يعرف وينكر ويروي عن الضعفاء. تركوا ذا الكلام، خلونا يا سيد الخوي. سيد الخوي لم يعقب على هذا المعنى أصلا، ومنشأ ذلك بناؤه على عدم ثبوت كتاب الضعفاء لابن الغضائري، فلا حاجة لإطالة الكلام، وإن كان الصحيح تمامية النسبة. الأمر الثاني ما جاء في كلام النجاشي حيث قال بأنه مضطرب الحديث والمذهب، مضطرب الحديث والمذهب. فماذا يقصد بكلمة مضطرب الحديث؟ هل توجب ضعفا وخللا أم لا؟ السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه قال بأن اضطراب الحديث والمذهب لا يوجب ضعفا في الراوي. لماذا؟ ذكر لأن المقصود من كونه مضطرب الحديث زين يعني أن حديثه يعرف وينكر، يعني أن روايته على نوعين، بعضها معروف لأنه يشتمل على أمور مقبولة ومسلمة، وبعضها لا يشتمل على غلو على ارتفاع، يشتمل على ما لا يمكن القبول به، أن الأئمة الأطهار عليهم السلام يخلقون يرزقون يحيون يميتون، هذا يقول لا بعد ينكر. مسيل الخوي يقول هذا مقصود القائل بأن حديثه يعرف وينكر، يعني أن بعض مروياته تشتمل على المضامين المقبولة، بعض مروياته تشتمل على مضامين غير مقبولة، وبناء على هذا يقرر بأن بعض الروايات ترد وبعض الروايات لا ترد. النتيجة هذا لا يدل على عدم وثاقة وعدم اعتبار، هكذا قال. طبعا يقول إذن السيد الخوئي أن المفروض زين هو التالي، المفروض هو شنو؟ المفروض هو أن يصب النظر على حال المذكور، لا أن يصب النظر على متون مروياته. في الحقيقة الآن جيت تقيم متون رواياته، ألا روى رواية مثلا الرواية ألف زائد باء يساوي جيم، تقول هذا المتن والله لا يمكن القبول به. لماذا؟ لأنه يتضمن غلوا، يتضمن ارتفاعا، يتضمن نسبة ما كذا، فبالتالي لا 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 ما نقبل. أما رواية دال زائد ها يساوي واو ما عندنا أي مشكلة، فالنظر للمتون فيقول ده لا يضر بحال الراوي من قريب أو بعيد ولا يدل على كذبه أصلا، وكذا اضطراب المذهب. بعض فضلاء العصر عقب على كلام سيدنا رضي الله تعالى عنه، قال له، قال لأن كلامه خلاف الظاهر، فإن الظاهر من التعبير المذكور أن الاضطراب اضطراب في النقل والحكاية، يعني ما ينقله مضطرب، فبالتالي التشكيك في الناقل وليس التشكيك في المنقول، صار واضح؟ وهذا ينافي الوثاقة قطعا. زين، الآن بس هالنقطة حتى تكونوا ياي في الأجواء، هذه عبارة النجاشي مضطرب الحديث والمذهب. عندنا احتمالان، الأول أن يكون الاضطراب في المنقول زين بدون نظر للناقل، خب. الاحتمال الثاني أن يكون الاضطراب في المنقول بلحاظ الناقل، يعني منشأ الاضطراب هو الناقل، لأن الناقل مثلا ليس ضابطا، لأن الناقل ليس صادقا، لأن الناقل فعند هذا صار الاضطراب، صار واضح. فإذا الاضطراب مو بلحاظ المادة، وإنما الاضطراب بلحاظ أصل الناقل، صار واضح كلامي؟ هذا الفرق بين الاحتمال الثاني والأول. الاحتمال الأول يركز على أن الاضطراب بالنظر للمادة، الاحتمال الثاني ليوصل لها النتيجة أن الاضطراب بلحاظ أصل الناقل. شلون لما نقول فلان ضابط فيما ينقل وفلان عنده تسريب فيما ينقل، هذا اللولا هذا اللي يصل إليه. طيب الآن أي المحتملين مرجح؟ يقول هذا الفاضل المعاصر بأن الترجيح للاحتمال الثاني، وجاء بقرينة. ما هي القرينة؟ قال ما ذكره ابن الغضائري في ترجمة محمد بن مهران، أو في ترجمة إسماعيل ابن مهران السكوني، حيث قال ليس حديثه بالنقي، يضطرب تارة ويصلح أخرى. يقول الفاضل المعاصر يدل بقرينة المقابلة على أن المراد باضطراب الحديث هو الخلل في النقل وعدم سلامته، هكذا أفاد. والإنصاف أنه ليس كما أفاد، لو لم نقل بما أفاده السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه لا أقل العبارة مجملة، لا نفس الشيء. تعالوا العبارة القرينة، ليس حديثه بالنقي، ما مقصوده حديثه ليس بالنقي؟ نفس احتمال كلام السيد الخوئي، يحتمل أن حديثه يتضمن ما يقبل ويتضمن ما لا يقبل، عدل لولا زين. أما أن حديثه ليس بالنقي يشير إلى أن الناقل كذاب،
هذا واضح محتمل،
فبالتالي ليس في العبارة دلالة. يضطرب تارة، شنو اللي يضطرب؟ مو الناقل، الحديث. فيحتمل أن متن الحديث هو المضطرب بلحاظ المادة زين، ويصلح أخرى. فالإنصاف أن العبارة المذكورة ليست واضحة، إلا أن يدعي أن المقام مقام ملازمة كما ذكرنا قبل قليل. تدعيها؟ خب ما عندنا مانع، هو لم يدعي. أن يدعي هكذا بأن المتن اضطرابه ناجم عن اضطراب ناقلة ملازمة، إذا التزمنا بأن دي ملازمة عرفية كما يقرر الولد العزيز شيخ علي، فبالتالي بلى. بس ما نحتاج أساسا للاستشهاد لا بكلام ابن الغضائر وغيره. فاستشهاد الفاضل المعاصر في بحوثه بكلام ابن الغضائر غير واضح زين. فإذا العبارة وفقا لرأي شيخ علي بأنه مضطرب الحديث كلام النجاشي، تدل بالملازمة العرفية على أنه غير دقيق في النقل، وهذا معنى الكذب عادة يعني، فيثبت أن العبارة من النجاشي ظاهرة في عدم القبول. لكن مشكلة ثانية، ذيل العبارة قد لا يساعد على هذا المعنى. ليش يا شيخ علي؟ لأن النجاشي قال وكتبه قريبة. زين، احنا قلنا قبل قليل أن كتبه قريبة يعني موافقة لأصول المذهب وقواعده، وبالتالي هذا قد يكون دالا بالدلالة الالتزامية على أن الرجل شنو؟ صادق غير كذاب. فبالتالي يمكن أن يقال لأن عبارة النجاشي لا تخلو عن تشويش أو إجمال، وهذا مانع من الاستناد إليها. وإن كان الفاضل المعاصر زيد في توفيقه أصر على أن العبارة ظاهرة في التضعيف ومانع من البناء على وثاقة معلق. خب احنا نسلم معه في النتيجة بأنه لا يوجد عندنا ما يصلح للبناء على وثاقة معلق، لكن الكلام البناء على ضعفه يحتاج مزيد تأمل. هذا خلاصة ما ذكر في المقام حول في المناقشة السندية. انجي الآن إذا بس تعطوني دقائق بس من وقتكم راح أتعرض لأمرين. انجي الآن إلى الدلالة. الدلالة هل يمكن البناء على قبولها أو لا يمكن البناء على قبولها؟ خلنا ناخذ رواية ابن سيابة. الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه. خب زين، ما ستره الله، طبعا هني ما كما لا يخفاكم اسم موصول. ما هو المورود ما هو المراد بالموصول في المقام؟ عندنا احتمالا. احتمال الأول أن يراد بالموصول النقص الخلقي والعيب الشرعي. طيب، ما ستره الله عليه، فيكون المقصود النقص الخلقي والعيب الشرعي. هذا احتمال. الاحتمال الثاني لا، أن يكون المراد من الموصول نفس الكلام الذي يذكر أو الذي يذكر به الشخص زين ويكره أن يقال فيه. طبعا كراهة الإنسان للكلام له وجوب، إما لكونه إظهارا لعيب مخفي، أو لكونه صادرا عن مذمة واستخفاف، أو لكونه صادرا عن استهزاء. حتى لو كان المتكلم ليس يعني قاصدا هذا المعنى، أو لو كان نفس الأمر المظهر زين ليس خفيا، مثلا واحد عنده برص زين، فأمر واضح للجميع، لكن أن تذكره بأنه أبرص هذا يشعر بالذم وإن لم يقصد المتكلم هذا المعنى. أو مثلا تقول هذا أعور، وبعد أعور قدام العالم كل أعور بعد، بس أنت من تقول لا أعور يمتعض، إلى وين يمتعض زين؟ مع أنه عيب ظاهر، لكن يقول لك لأنه يشعر بالدم والانتقاص والاستهزاء أو ما شابه زين. فهذا الآن موجود احتمالان، هذا أو هذا. الذي يبدو بملاحظة مجموع النصوص الاحتمال الأول، يعني النقص الخلقي والعيب الشرعي، يساعد على هذا المعنى رواية داود بن سرحان اللي قرأناها قبل قليل. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغيبة، قال هو أن تقول لأخيك في دينه. في دينه، فإذا مو المقصود مطلق الأمر، لا خصوص هذا المعنى. ولذا قلت قد يكون للتحديد دخالة وقد لا يكون للتحديد دخالة، فهذه نقطة مهمة ينبغي الالتفات إليها. زين، هذا إذا مدلول الرواية وبالتالي يساعد على هذا الجانب. هني عندي مطلب لم يتعرض إليه المصنف، ولأنه مطلب مهم زين أنا أتعرض إليه. لو جينا نلاحظ المصنف قال يعني طبقا للتعريف الذي ذكر سوف يكون المورد مختصا بمن؟ الغيبة. ذكرك لأخيك بعيب ستره الله عليه، كلام في كلمة أخيك، هل يستفاد من هذا اختصاص حرمة الغيبة بالمؤمن؟ فلا تحرم غيبة غيره، أم لا يستفاد هذا المعنى في المقام؟ بل الغيبة مطلقة. في الحقيقة فرعان إذا أردت أن تبحث في المسألة، فرع الأول غيبة المخالف، فرع الثاني غيبة الكافر. طبعا المعروف بين علمائنا زين، بل ربما كان إجماعا متأخرا بين الأعلام، دخالة الإيمان في عدم جواز الغيبة، بمعنى يثبت جواز الغيبة بانتفاء صفة الإيمان فيتضح حكم الفرعين اللذين ذكرنا. لكن خالف في ذلك المقدس الأردبيلي رضي الله تعالى عنه فقال بحرمة الغيبة مطلقا، كما تحرم غيبة المؤمن تحرم غيبة المخالف، وتمسك في ذلك بإطلاقات الأدلة، فقال بأن مقتضى الإطلاق البناء على الحرمة، بل ظاهر عبارته حرمة غيبة الكافر أيضا. أقرأ عبارة بس زين لأهميتها. قال في شرح الإرشاد: الظاهر أن عموم أدلة الغيبة من الكتاب والسنة يشمل المؤمنين وغيرهم، فإن قوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، إما للمكلفين كلهم بما فيهم الكفار بناء على ثبوت تكليف الكفار بالفروع زين، فبالتالي يحرم على الكافر أن يستغيب، وبالتالي يستغيب المسلم يستغيب الكافر واحد، أو للمسلمين فقط لجواز غيبة الكافر، ولقوله بعد: لحم أخيه ميتا، وكذا الأخبار، فإن أكثرها بلفظ الناس أو المسلم، مثل ما روي في الفقيه: من اغتاب امرئا مسلما بطل صومه إلى أن قال. وبالجملة عموم أدلة الغيبة وخصوص ذكر المسلم يدل على التحريم مطلقا، وأن عرض المسلم كدمه وماله، فكما لا يجوز أخذ مال المخالف وقتله، لا يجوز تناول عرضه الذي هو الغيبة، وذلك لا يدل على كونه مقبولا عند الله تعالى. يا شيخ شاكر حتى لا تأذينا بعد ما انحرفنا عن العقيدة، لازلنا على الطريق القويم. يقول لك المقدس الأردبيلي: فرق بين أمرين، عالم الدنيا وعالم الآخرة، وعالم الآخرة مفاتيحه عند من بيده الآخرة، وبالتالي هناك الكلام نتكلم على الدنيا، ما هو المقصود كي لا يرتب الأثار، كعدم جواز أخذ ماله وقتله كما في الكافر، ولا يدل جواز لعنه بنص على جواز الغيبة مع تلك الأدلة لديهمنا، لأن راح لما نتعرض لكلام السيد الخوي قدس الله تربته الطاهرة في مقام الاستدلال حتى تعرف وين مورد الإجابة. وقد نقل الجواز عن صاحبي مجمع البحرين والرياض كما في مفتاح الكرامة. ده الكلام الأخير طبعا من عندي مو من عند صاحب الإرشاد، هذا زين ما ورد في المقام. هذا الكلام الذي ذكر في البين، طبعا صاحب مفتاح الكرامة نقل عن المقدس الأردبيلي بأن المؤمن الوارد في صدر الآية القرآنية هو عبارة عن الفرقة الناجية، فكيف غفل عن ذلك إلى آخره، يمكن مراجعة صاحب المفتاح. لا، الذي يهمنا ما هو الدليل الذي يمكن الاستدلال به أو الاستناد إليه في مقام إثبات جواز غيبة المخالف وعدم المنع من ذلك. هذا ما نحاول أن نوقع البحث فيه والتركيز على كلامين حتى نتابع: على كلام الإمام الخميني أعلى الله في الخلد مقامه، وعلى كلام السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه. الحديث عن الكلامين أحيله للدرس القادم، والحمد لله.